والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل من بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصرهم الله عز وجل. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما فاتحا إلى المدينة. وكانت يعني معركة بدر تعد أول لقاء بين المسلمين والمشركين، معركة عظيمة جدا، ومن الله بالنصر على المسلمين، وانتشر الخبر في أرجاء العرب كلها، والعرب الكفار كانوا في غيظ شديد جدا مما حدث. وبدأ المشركون في كل مكان في جزيرة يرون عزة الإسلام والمسلمين، ويخافون أن يكون هذا سببا في ضرب كيانهم الاقتصادي. وأكثر من اغتاظ من هذا النصر هم اليهود في المدينة، مجرمون مجرمون، واليهود أشد الناس عداوة للإيمان، للإيمان وأهله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المدينة كان فيها القبائل اليهود الثلاثة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان كثير من العرب حلفاء لهم، كانوا بطانة وحلفاء لهم. وكان عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الأكبر وأصحابه من الموالين لليهود والعياذ بالله، وكانوا أيضا قد حدث لهم غيظ شديد جدا من هزيمة الكفار، وتظاهر ابن سلول وغيره بالإسلام. فعندنا اليهود، وعندنا عموم العرب، وعندنا المشركون في المدينة الذين كان منهم كثيرون قد دخلوا في النفاق، وهناك فرقة رابعة اللي هم البدو من حول المدينة. وهذه هؤلاء البدو لا يهمهم مسائل الكفر والإيمان، ولكن هم يهمهم السلب والنهب، فخافوا أن تقوم دولة في المدينة تنشر الاستقرار وتمنع نشاطهم في السلب والكسب الذي هم يكسبونه، فحقدوا على الإسلام وصاروا أعداء للمسلمين. فعندنا الآن كل الطوائف خطر شديد على أهل الإسلام، يهود، عرب، مشركون، أعراب وبدو. فالأخطار محيطة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمدينة من كل ناحية، من كل ناحية، وكل فريق يتخذ طريقته لمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا وكر التآمر والإجرام هم اليهود والعياذ بالله. هناك فرقة من اليهود كانت في غاية الغيظ، وكشفت عداوتها وغيظها وحقدها على المسلمين، وهم طبعا بنو قينقاع والباقون كذلك مثلهم. ومكة تتوعد بالانتقام وتحشد وتعبئ القوات وتهيئ نفسها لضربة قاصمة تأخذ بثأرها فيها، عندها تعبئة عامة، تعبئة عامة. والمسلمون لابد أن يواجهوا كل هذه الأخطار، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بنصر الله عز وجل يتصدى لكل هذه الأخطار. والنصر للمخلصين، والنصر لمن والى ربه عز وجل، والله نعم المولى ونعم النصير. طيب، في هناك حدث غزوة تسمى غزوة بني سليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جيوشه أصبح، أو جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه مجموعة طلائع يعني تقوم بالاستكشافات والاستخبارات، تتجسس وتنقل أخبار. نقلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد القوات للغزو على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا خير طريقة للدفاع هي الهجوم، نبدأهم بالهجوم. فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 200 راكب، يعني معهم 100 فارس يركبون الخيل أو الإبل. والقبائل هذه كانت قبائل محتشدة، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجوم مفاجئ في عقر دارهم، ووصل إلى منازلهم في موضع يسمى الكدر أو الكدر، ففر بنو سليم وتركوا 500 بعير. الله أكبر، استولى عليه جيش المدينة 500 بعير، ثروة هائلة جدا، ملايين الآن. وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، أخذ 100 من الإبل الخمس لله ولرسوله، يعني لأحوال كما سنبين، يعني أحوال إدارة الدولة ومصالح الدولة وأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقسم 400 بعير بين المقاتلين، طبعا المقاتلين قلنا كانوا 200، نقسم عليهم 400 بعير، كل واحد يأخذ بعيرين. الله أكبر الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أصاب غلاما عبدا اسمه يسار، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم يسار، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم 3 أيام، وهذا إذلال عظيم لهم. ثم رجع إلى المدينة. هذه الغزوة كانت في شهر شوال في السنة 2 من الهجرة بعد موقعة بدر ب7 أيام. نصر وراء نصر، وكسب عظيم جدا. طبعا كل هذه الأخبار تصل تباعا إلى أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا في مكة الغيظ الشديد والخسائر الكبيرة والقتلى، مكة تغلي غليانا عظيما جدا. فكان مكة تغلي غليانا عظيما جدا، وتريد الثأر بأي طريقة. هناك 2 من كبار رجال مكة جلسا معا يتشاوران في طريقة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو نجحت مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا أكبر ثأر. جلس هذان الرجلان، وهذان الرجلان سيسلمان بعد ذلك، هما عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية، وهذان يعني من كبار رجال قريش. جلس في الحجر، حجر إسماعيل بجوار الكعبة، وصار وأخذ يتحدثان عما كان في موقعة بدر. وعمير بن وهب الجمحي هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، وابنه وهب بن عمير كان قد خرج مع المقاتلين في بدر فوقع أسيرا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمير بن وهب الجمحي مكسور لأسر ولده وهزيمة مكة، وصفوان بن أمية غاضب جدا من الهزيمة التي لحقت بأهل مكة. فأخذ جلسا معا يتحدثان وذكرا أصحاب القليب وما أصابهم. قال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، يعني لا ما 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 هو ما في خير بعد الذين قتلوا هؤلاء. قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال عندي أخاف عليهم الضيعة من بعدي، فلولا هذا لخرجت إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقتلته. فهنا عمير بن وهب الجمحي يظهر نية كبيرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صفوان: وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فهنا صفوان اغتنمها فرصة وقال: علي دينك، إن كان الدين أنا أقضي الدين. صفوان من أغنياء مكة، وعيالك ما عيالي، أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، ما أصرف عليهم وأواسيهم. فقال له عمير: فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل. إذن خلص، عمير بن وهب الجمحي الآن مصمم على الذهاب لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له، تم سن السيف وسم وضع السم في السيف، لو لمس النبي صلى الله عليه وسلم يموت. ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينما هو على باب المسجد، شجاعة رهيبة، وصل إلى باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ راحلته، رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في نفر من المسلمين يتحدثون عما أكرمهم الله به يوم بدر، فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. قال: فأدخله علي. الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع لا يخاف. فأقبل عمير فلببه عمر بحمالة سيفه، وقال الرجل من الأنصار: أدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجلسوه عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث، فإنه غير مأمون. هذا عمر رضي الله عنه أمر بأن عمير بن وهب الجمحي هذا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحذر منه ويلبب بحمالة سيفه. طيب، قال: واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه، قال: أرسله يا عمر، اتركه، أدن يا عمير. فدنا عمير وقال: أنعموا صباحا، تحية الجاهلية، أنعموا صباحا، مثل الآن يقولون صباح الخير، والله لا ينبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. ثم قال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، يعني ابن أسير عندكم، جئت أشوف أدفع فدية ولا شيء. قال: فما بال السيف في عنقك، لماذا داخل علينا والسيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يعني هزمنا في بدر وهي معنا. قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك، ما جئت إلا لأنظر في الأسير وأدفع الفدية. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك. أنت جاي تقتلني والله ذا اللي سيمنعك من هذا. طبعا هذا أمر من الغيب لا يعلمه إلا صفوان وعمير، ولا يعلم بعدهما إلا الله، وقبلهما إلا الله سبحانه عز وجل. إذن من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الله أوحى إليه بهذا. قال عمير: أشهد أنك رسول الله. حاجة واضحة، شيء من يخبره؟ قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله، لا يمكن الخبر هذا يصلك إلا من رب العزة. فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق، ثم تشهد شهادة الحق بصدق وإخلاص، نطق الشهادتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه، يعني علموه واجبات الإسلام، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة، يعطوه ابنه منا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فشلت المؤامرة وأدت إلى فوز عمير بن وهب الجمحي بدخول الإسلام، وليس بعد الإسلام نعمة ولا فضل. فهذا الوقت كان صفوان يقول للناس في مكة: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، أبشروا سيأتي لكم خبر عظيم جدا يعوضكم ويأخذ ثأركم. وأخذ يعني صفوان يسأل الركبان عن عمير، فأخبره راكب من التجار أن عمير ابن وهب الجمحي قد أسلم، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا، ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو للإسلام فأسلم على يديه ناس كثير. فشلت المؤامرة، وعمير بن وهب الجمعي كان يظن أن الفوز يكون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علم أن الفوز لا يكون إلا في دخول الإسلام، فدخل الإسلام وأنجاه الله عز وجل مما كان. هذه حادثة عظيمة جدا ونعمة عظيمة جدا من فضل الله تبارك وتعالى. أفضل غزوة الكدر فيها غنائم عظيمة، وإسلام عمير بن وهب الجمحي شيء عظيم جدا. ثم تحدث غزوة أخرى عظيمة، وهي غزوة بني قينقاع اليهود المجرمين. وكما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ودخل فيها حصل معاهدة بينه وبين اليهود، وأن المعاهدة لها بنود ذكرناها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزما وحريصا على تنفيذ بنود المعاهدة، فلم يحدث من المسلمين شيء يخالف هذه المعاهدة في شيء. أما اليهود معروفون، اليهود أهل غدر، خيانة، خديعة، ينكثون العهود، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وطبيعتهم طبيعة المعاندة والعياذ بالله الكارهة للحق دائما، ولا يمكن أن يكف اليهود عن الدسائس والمؤامرات والتخطيط والكيد والعياذ بالله وإثارة الاضطراب والحروب، وهم يريدون الكيد للإسلام والمسلمين. فحدث أن كما روى ابن إسحاق في سيرته أن مرشاش بن قيس وهو من شيوخ اليهود، وهو رجل كبرت سنه وعمي أو أعشى بصره، ضعف جدا جدا، وهذا المرشاش كان عظيم الكفر شديد الحقد على الإسلام والمسلمين شديد الحسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكره الأوس والخزرج لأنهم قبيلتان أسلمتا ونصرتا النبي صلى الله عليه وسلم. والأوس والخزرج كانوا جالسين في مجلس يتحدثون فيه، مر عليهم المرشاش بن قيس هذا وجدهم في فرح وسرور وألفة بعد ما كان بينهم في الجاهلية من عداوة رهيبة جدا، وألف الله بين قلوبهم. حدث له غيظ شديد جدا، رأى ألفة وصلاح وجماعة، فسبحان الله، فقال: قد اجتمع ملأ من بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار. لو هم ظلوا على الوحدة التي هم فيها والتآلف لا يمكن أن نحن اليهود أن نعيش مستقرين أبدا. فأمر فتى شابا من يهود كان معه، قال: أعمد إليهم، اذهب أيها الشاب إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله، يعني اذكر الأيام التي حدث فيها معارك شديدة بين الأوس والخزرج، ويعني قتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء، ذكرهم بهذه الأيام ليتذكروا، فيحدث بينهم عودة إلى الحقد والكره. فذهب هذا الشاب وجلس معهم وأخذ يتحدث عن يوم بعاث وغيره وينشد أشعار العرب فيها. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا، فوثب رجلان من الحيين فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جزعة، إن شئتم رجعنا العداوة كما كانت شديدة، نستعد لإحياء الحرب بيننا كما كانت. هذا طبعا حمية جاهلية. وغضب الفريقان وقالوا: موعدكم الظاهرة، يعني موعدكم خارج المدينة في منطقة الحرة، السلاح السلاح، يعني بيننا وبينكم مبارزة وقتال، يعودون إلى العداوة التي كانت بينهما. فكادت تنشب الحرب، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم ومعه أصحابه من المهاجرين، فأخذ يناديهم: يا معشر المسلمين، الله الله، يعني اتقوا الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة الجاهلية وأنا معكم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فهنا أيقظ فيهم حب الإسلام والألفة والنعمة التي أنعم الله بها عليهم، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وأنه كيد من عدوهم اليهود، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين له، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله. هذا المرشاش أو شاس ابن قيس. فاليهود يعني يكيدون كيدا ويتآمرون، وهم إلى يومنا هذا يكيدون ويتآمرون ويوقعون بين العرب وبين المسلمين والعياذ بالله، يثيرون القلاقل والفتن في المسلمين والعياذ بالله، ويتصدون لدعوة الإسلام يحاربونها، ويضعون الخطط ليل نهار، ويبثون الأكاذيب والشائعات والدعايات الكاذبة. ومنهم من يؤمن وجه النهار ويكفر آخره، يعني يدعي أنه أسلم ثم في آخر النهار يكفر ويقول لا أنا أسلمت وظننت أن الإسلام هذا دين حق، ولكن تبين لي أنه دين باطل فتركته ورجعت، ليبثوا الشكوك في نفوس ويزرعوا بذور الظن والشك والريبة في قلوب الضعفاء. وبدأ أيضا هم معظم وسائل الاقتصاد والأموال في أيديهم كما هو الحال دائما، فأخذوا يضيقون سبل المعيشة على من أسلم ويأكلون عليهم الأموال ولا يعطونهم أجورهم، يأكلون بالباطل ويمتنعون عن أداء الحقوق والديون، ويقولون إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين أبائك، لكنك الآن صبوت ودخلت مع محمد في الإسلام فليس لك علينا سبيل. كل هذا يفعلونه قبل معركة بدر برغم المعاهدة التي عقدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ هذه الأخبار ويصبر الصبر الجميل، عسى أن يهديهم الله أو أن يرشدوا ويدلوا ويرجعوا للحق، لكن اليهود لا فائدة فيهم. ولما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا عظيما في بدر، وأن المسلمين صارت لهم العزة والشوكة والأموال والهيبة في قلوب العرب والقاصي والداني، اشتد بهم الغيظ وبدأوا يعلنون بالعداوة والشر والبغي والأذى. وكان كعب بن الأشرف، وهذا هو أشد اليهود حقدا على المسلمين، وهو يعني طاغوت من طواغيتهم، وسوف يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يرسل من يقتله يعني. وأما الطائف الثلاث بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة، كان شر طائفة هي بني قينقاع، وكانوا يسكنون داخل المدينة في حي مخصوص لهم اسمه حي بني قينقاع، وكانوا صاغة تجار ذهب وغيره حدادين وصناع للأواني وغيرها، وعندهم آلات الحروب والسيوف، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، يعني جيش عظيم. وكان بنو قينقاع هم أشجع يهود المدينة، فهم أول من نكث العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موقعة بدر اشتد كرههم وطغيانهم، وبدأوا يستفزون المسلمين ويثيرون الشغب، يسخرون من المسلمين ويؤذون كل من دخل السوق عندهم من المسلمين، وأخذوا يتحرشون بالنساء. الأمر اشتد، يعني اشتد البغي والضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فجمعه، يعني اجتمعوا يا بني قينقاع، فاجتمعوا، أخذ يعظهم ويقول ارشدوا ولا داعي لهذه الأمور، لا داعي لهذه التحرشات، ولا داعي لهذا الشغب، أحذركم. ولكنهم ازدادوا غيا وضلالا وغرورا وغطرسة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر، يعني لما انتصر عليهم وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. خلي بالك تقاتلنا احنا المقاتلون واحنا اهل الحروب واحنا اهل التدريب وانك لم تلقى مثلنا. سبحان الله، استفزاز عظيم جدا. فانزل الله تعالى قوله: قل للذين كفروا، يعني لليهود، ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يعني كان لكم عبرة في الحادث الذي حدث من وقوع الحرب بين المسلمين وكفار مكة، فئتان التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، مثليهم في العدد وزيادة، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكان الذي قاله بنو قينقاع يعد إعلان حرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وكظم غيظة، وصبر المسلمون وأخذوا ينتظرون ما تأتي به الأيام. فازداد بنو قينقاع جرأة لما رأوا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظنوا أنه خاف منهم، وأخذوا يسيرون القلق والاضطراب، وسبحان الله يعني جنوا على أنفسهم. رأى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، يعني امرأة من العرب تاجرة جاءت ببضاعة، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ تتكلم معه أحد الصياغ اليهود، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها. اليهود يقول لك شوف وجهك شوف وجهك، فأبت. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، جي من وراء ومسك طرف الثوب وربطه بطرف بآخر الثوب بشيء وهي لا تشعر غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها. طبعا هذا سخرية من امرأة وكشف عورة. فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. انت ازاي تكشف عورة امرأة مسلمة؟ واستغاثت المسلمة فالمسلم قتل الصائغ اليهودي، فاليهود شدت على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. خلاص. فحينئذ نفذ صبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين لحمزة ابن عبد المطلب، وسار بجيشه إلى بني قينقاع، 700 مقاتل ولا غير ورونا يعني. فلما رأوه تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت من نصف من شوال عام العام الثاني من الهجرة، ودام الحصار 15 ليلة. فين أين قوتكم وأين شجاعتكم؟ لماذا تختبئون في الحصون؟ كنتم تقولون لو قتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. طيب أي تفضلوا إلى هلال ذي القعدة، فقذف الله في قلوبهم الرعب. فإن الله جل إذا أراد أن يخذل قوما وأن يهزمهم قذف في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم. قالوا خلاص احنا مستسلمين، واللي تحكم بي يا رسول الله. فأمر بهم فقيدوا، يعني كتفوا، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلهم. فالمنافق المجرم عبد الله بن أبي بن سلول هنا لعب دورا رهيبا يمارس به النفاق، أخذ يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، ويقول يا محمد أحسن في موالية، هؤلاء حلفائي بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأحسن فيهم واتركهم. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ابن أبي يكرر مقالته والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني. هنا ماسك النبي صلى الله عليه وسلم من فتحة صدره، أرسلني، وغضب حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال ويحك أرسلني. لكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة تقتل 700 رجل في صباحية واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا المنافق الذي لم يكن قد مضى على إعلانه الإسلام طبعا نفاقا إلا نحو شهر واحد، عامله بالمراعاة. قال طيب خلاص أهبهم لك لكن يخرجوا من المدينة، لا أقتلهم لكن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروني بها. فخرجوا إلى أذرعات الشام، خرجوا إلى منطقة في الشام ثم أذرعات، فلبسوا فيها ثم أهلكهم الله عز وجل. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم، أخذ منهم 3 قسي جمع قوس ودرعين وثلاثة سيوف وثلاثة رماح، وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم هو محمد ابن مسلمة. شيء عظيم جدا. والمرة القادمة نتكلم عن غزوة أخرى تسمى غزوة السويق. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل من بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، نصرهم الله عز وجل. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما فاتحا إلى المدينة. وكانت يعني معركة بدر تعد أول لقاء بين المسلمين والمشركين، معركة عظيمة جدا، ومن الله بالنصر على المسلمين، وانتشر الخبر في أرجاء العرب كلها. والعرب الكفار كانوا في غيظ شديد جدا مما حدث، وبدأ المشركون في كل مكان في جزيرة يرون عزة الإسلام والمسلمين ويخافون أن يكون هذا سببا في ضرب كيانهم الاقتصادي. وأكثر من اغتاظ من هذا النصر هم اليهود في المدينة، مجرمون مجرمون، واليهود أشد الناس عداوة للإيمان، للإيمان وأهله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. المدينة كان فيها القبائل اليهود الثلاثة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان كثير من العرب حلفاء لهم، كانوا بطانة وحلفاء لهم. وكان عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الأكبر وأصحابه من الموالين لليهود والعياذ بالله، وكانوا أيضا قد حدث لهم غيظ شديد جدا من هزيمة الكفار، وتظاهر ابن سلول وغيره بالإسلام. فعندنا اليهود وعندنا عموم العرب وعندنا المشركون في المدينة الذين كان منهم كثيرون قد دخلوا في النفاق، وهناك فرقة رابعة اللي هم البدو من حول المدينة. وهذه هؤلاء البدو لا يهمهم مسائل الكفر والإيمان، ولكن هم يهمهم السلب والنهب، فخافوا أن تقوم دولة في المدينة تنشر الاستقرار وتمنع نشاطهم في السلب والكسب الذي هم يكسبونه، فحقدوا على الإسلام وصاروا أعداء للمسلمين. فعندنا الآن كل الطوائف خطر شديد على أهل الإسلام، يهود عرب مشركون عرب وبدو. فالأخطار محيطة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالمدينة من كل ناحية، من كل ناحية، وكل فريق يتخذ طريقته لمعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا وكر التآمر والإجرام هم اليهود والعياذ بالله. هناك فرقة من اليهود كانت في غاية الغيظ وكشفت عداوتها وغيظها وحقدها على المسلمين، وهم طبعا بنو قينقاع والباقون كذلك مثلهم، ومكة تتوعد بالانتقام وتحشد وتعبئ القوات وتهيئ نفسها لضربة قاصمة تأخذ بسعرها فيها، عندها تعبئة عامة، تعبئة عامة. والمسلمون لابد أن يواجهوا كل هذه الأخطار، والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بنصر الله عز وجل يتصدى لكل هذه الأخطار. والنصر للمخلصين، والنصر لمن والى ربه عز وجل، والله نعم المولى ونعم النصير. طيب، في هناك حدث غزوة تسمى غزوة بني سليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جيوشه أصبح أو جيش النبي صلى الله عليه وسلم فيه مجموعة طلائع يعني تقوم بالاستكشافات والاستخبارات، تتجسس وتنقل الأخبار. نقلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد القوات للغزو على المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا خير طريقة للدفاع هي الهجوم، نبدأهم بالهجوم. فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 راكب، يعني معه 100 فارس يركبون الخيل أو الإبل. والقبائل هذه كانت قبائل محتشدة، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجوم مفاجئ في عقر دارهم، ووصل إلى منازلهم في موضع يسمى الكدر أو الكدر، ففر بنو سليم وتركوا 500 بعير. الله أكبر، استولى عليه جيش المدينة 500 بعير، ثروة هائلة جدا، ملايين الآن. وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس، أخذ 100 من الإبل الخمس لله ولرسوله، يعني لأحوال كما سنبين، يعني أحوال إدارة الدولة ومصالح الدولة وأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقسم 400 بعير بين المقاتلين، طبعا المقاتلين قلنا كانوا 200، نقسم عليهم 400 بعير، كل واحد يأخذ بعيرين. الله أكبر الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أصاب غلاما عبدا اسمه يسار، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم يسار، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم 3 أيام، وهذا إذلال عظيم لهم. ثم رجع إلى المدينة. هذه الغزوة كانت في شهر شوال في السنة 2 من الهجرة بعد موقعة بدر ب7 أيام. نصر وراء نصر وكسب عظيم جدا. وطبعا كل هذه الأخبار تصل تباعا إلى أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا في مكة الغيظ الشديد والخسائر الكبيرة والقتلى، مكة تغلي غليانا عظيما جدا. فكان مكة تغلي غليانا عظيما جدا وتريد الثأر بأي طريقة. هناك 2 من كبار رجال مكة جلسا معا يتشاوران في طريقة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو نجحت مؤامرة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا أكبر ثأر. جلس هذان الرجلان، وهذان الرجلان سيسلمان بعد ذلك، هما عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن أمية، وهذان يعني من كبار رجال قريش. جلس في الحجر، حجر إسماعيل بجوار الكعبة، وصار وأخذ يتحدثان عما كان في موقعة بدر. وعمير بن وهب الجمحي هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة، وابنه وهب بن عمير كان قد خرج مع المقاتلين في بدر فوقع أسيرا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمير بن وهب الجمحي مكسور لأسر ولده وهزيمة مكة، وصفوان بن أمية غاضب جدا من الهزيمة التي لحقت بأهل مكة. فأخذ جلسا معا يتحدثان وذكر أصحاب القليب وما أصابهم. قال صفوان: والله إن في العيش بعدهم خير، يعني لا ما 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 هو ما في خير بعد الذين قتلوا هؤلاء. قال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء، وعيال عندي أخاف عليهم الضيعة من بعدي، فلولا هذا لخرجت إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقتلته. فهنا عمير بن وهب الجمحي يظهر نية كبيرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صفوان: وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة، ابني أسير في أيديهم. فهنا صفوان اغتنمها فرصة وقال علي دينك، إن كان الدين أنا أقضي الدين. صفوان من أغنياء مكة، وعيالك ما عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم، ما أصرف عليهم وأواسيهم. فقال له عمير فاكتم عني شأني وشأنك. قال أفعل. إذن خلص عمير بن وهب الجمحي الآن مصمم على الذهاب لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عمير بسيفه فشحز له، تم سن السيف وسم وضع السم في السيف، لو لمس النبي صلى الله عليه وسلم يموت. ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينما هو على باب المسجد، شجاعة رهيبة، وصل إلى باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ راحلته، رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في نفر من المسلمين يتحدثون عما أكرمهم الله به يوم بدر، فقال عمر هذا الكلب عدو الله عمير، ما جاء إلا لشر. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله هذا عدو الله عمير قد جاء متوشحا سيفه. قال فأدخله علي. الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع لا يخاف. فأقبل عمير فلببه عمر بحمالة سيفه، وقال رجل من الأنصار أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسوه عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. هذا عمر رضي الله عنه أمر بأن عمير بن وهب الجمحي هذا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يحذر منه ويلبب بحمالة سيفه. طيب قال واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر، اتركه أدنو يا عمير. فدنا عمير وقال أنعموا صباحا، تحية الجاهلية، أنعموا صباحا، مثل الآن يقولون صباح الخير، وهذا الله لا ينبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. ثم قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه، يعني ابن أسير عندكم، جئت أشوف أدفع فدية ولا شيء. قال فما بال السيف في عنقك، لماذا داخل علينا والسيف في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يعني هزمنا في بدر وهي معنا. قال اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال ما جئت إلا لذلك، ما جئت إلا لأنظر في الأسير وأدفع الفدية. قال بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بيني وبين ذلك. أنت جاي تقتلني والله ذل سيمنعك من هذا. طبعا هذا أمر من الغيب لا يعلمه إلا صفوان وعمير، ولا يعلم بعدهما إلا الله وقبلهما إلا الله سبحانه عز وجل. إذن من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الله أوحى إليه بهذا. قال عمير أشهد أنك رسول الله، حاجة واضحة، شيء من يخبره؟ قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لا أعلم ما أتاك به إلا الله، لا يمكن الخبر هذا يصلك إلا من رب العزة، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم تشهد شهادة الحق بصدق وإخلاص، نطق الشهادتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه، يعني علموه واجبات الإسلام، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيرة، يعطوه ابنه منا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فشلت المؤامرة وأدت إلى فوز عمير بن وهب الجمحي بدخول الإسلام وليس بعد الإسلام نعمة ولا فضل. فهذا الوقت كان صفوان يقول للناس في مكة: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، أبشروا سيأتي لكم خبر عظيم جدا يعوضكم ويأخذ ثأركم. وأخذ يعني صفوان يسأل الركبان عن عمير، فأخبره راكب من التجار أن عمير ابن وهب الجمحي قد أسلم، فحلف صفوان ألا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. ورجع عمير إلى مكة أقام بها يدعو للإسلام، فأسلم على يديه ناس كثير. فشلت المؤامرة، وعمير ابن وهب الجمعي كان يظن أن الفوز يكون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن علم أن الفوز لا يكون إلا في دخول الإسلام، فدخل الإسلام وأنجاه الله عز وجل مما كان. هذه حادثة عظيمة جدا ونعمة عظيمة جدا من فضل الله تبارك وتعالى. أفضل غزوة الكدر فيها غنائم عظيمة، وإسلام عمير بن وهب الجمحي شيء عظيم جدا. ثم تحدث غزوة أخرى عظيمة وهي غزوة بني قينقاع اليهود المجرمين. وكما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ودخل فيها حصل معاهدة بينه وبين اليهود، وأن المعاهدة لها بنود ذكرناها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ملتزما وحريصا على تنفيذ بنود المعاهدة، فلم يحدث من المسلمين شيء يخالف هذه المعاهدة في شيء. أما اليهود معروفون، اليهود أهل غدر، خيانة، خديعة، ينكثون العهود، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وطبيعتهم طبيعة المعاندة والعياذ بالله الكارهة للحق دائما، ولا يمكن أن يكف اليهود عن الدسائس والمؤامرات والتخطيط والكيد والعياذ بالله وإثارة الاضطراب والحروب، وهم يريدون الكيد للإسلام والمسلمين. فحدث أن كما روى ابن إسحاق في سيرته أن مرشاش بن قيس وهو من شيوخ اليهود، وهو رجل كبرت سنه وعمي أو أعشى بصره، ضعف جدا جدا، وهذا المرشاش كان عظيم الكفر شديد الحقد على الإسلام والمسلمين شديد الحسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكره الأوس والخزرج لأنهم قبيلتان أسلمتا ونصرتا النبي صلى الله عليه وسلم. والأوس والخزرج كانوا جالسين في مجلس يتحدثون فيه، مر عليهم المرشاش بن قيس هذا وجدهم في فرح وسرور وألفة بعد ما كان بينهم في الجاهلية من عداوة رهيبة جدا، وألف الله بين قلوبهم، حدث له غيظ شديد جدا، رأى ألفة وصلاح وجماعة، فسبحان الله. فقال: قد اجتمع ملأ من بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملأهم بها من قرار، لو هم ظلوا على الوحدة التي هم فيها والتآلف لا يمكن أن نحن اليهود أن نعيش مستقرين أبدا. فأمر فتى شابا من يهود كان معه، قال: أعمد إليهم، اذهب أيها الشاب إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان من قبله، يعني اذكر الأيام التي حدث فيها معارك شديدة بين الأوس والخزرج، ويعني قتل من هؤلاء وقتل من هؤلاء، ذكرهم بهذه الأيام ليتذكروا، فيحدث بينهم عودة إلى الحقد والكره. فذهب هذا الشاب وجلس معهم وأخذ يتحدث عن يوم بعاث وغيره وينشد أشعار العرب فيها. فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا، فوثب رجلان من الحيين فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جزعة، إن شئتم رجعنا العداوة كما كانت شديدة، نستعد لإحياء الحرب بيننا كما كانت. هذا طبعا حمية جاهلية، وغضب الفريقان وقالوا موعدكم الظاهرة، يعني موعدكم خارج المدينة في منطقة الحرة، السلاح السلاح، يعني بيننا وبينكم مبارزة وقتال، يعودون إلى العداوة التي كانت بينهما. فكادت تنشب الحرب، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم ومعه أصحابه من المهاجرين، فأخذ يناديهم: يا معشر المسلمين، الله الله، يعني اتقوا الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة الجاهلية وأنا معكم، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فهنا أيقظ فيهم حب الإسلام والألفة والنعمة التي أنعم الله بها عليهم، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وأنه كيد من عدوهم اليهود، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين له، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله. هذا المرشاش أو شاس ابن قيس. فاليهود يعني يكيدون كيدا ويتآمرون، وهم إلى يومنا هذا يكيدون ويتآمرون ويوقعون بين العرب وبين المسلمين والعياذ بالله، يثيرون القلاقل والفتن في المسلمين والعياذ بالله، ويتصدون لدعوة الإسلام، يحاربونها ويضعون الخطط ليل نهار، ويبثون الأكاذيب والشائعات والدعايات الكاذبة. ومنهم من يؤمن وجه النهار ويكفر آخره، يعني يدعي أنه أسلم ثم في آخر النهار يكفر ويقول: أنا أسلمت وظننت أن الإسلام هذا دين حق، ولكن تبين لي أنه دين باطل فتركته ورجعت، ليبثوا الشكوك في نفوس ويزرعوا بذور الظن والشك والريبة في قلوب الضعفاء. وبدأوا أيضا هم معظم وسائل الاقتصاد والأموال في أيديهم كما هو الحال دائما، فأخذوا يضيقون سبل المعيشة على من أسلم ويأكلون عليهم الأموال ولا يعطونهم أجورهم، يأكلون بالباطل ويمتنعون عن أداء الحقوق والديون، ويقولون: إنما كان علينا قرضك حينما كنت على دين أبائك، لكنك الآن صبوت ودخلت مع محمد في الإسلام فليس لك علينا سبيل. كل هذا يفعلونه قبل معركة بدر، برغم المعاهدة التي عقدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ هذه الأخبار ويصبر الصبر الجميل، عسى أن يهديهم الله أو أن يرشدوا ويدلوا ويرجعوا للحق، لكن اليهود لا فائدة فيهم. ولما رأوا أن الله قد نصر المؤمنين نصرا عظيما في بدر، وأن المسلمين صارت لهم العزة والشوكة والأموال والهيبة في قلوب العرب والقاصي والداني، اشتد بهم الغيظ وبدأوا يعلنون بالعداوة والشر والبغي والأذى. وكان كعب بن الأشرف، وهذا هو أشد اليهود حقدا على المسلمين، وهو يعني طاغوت من طواغيتهم، وسوف يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يرسل من يقتله يعني. وأما الطائف الثلاث بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة، كان شر طائفة هي بني قينقاع، وكانوا يسكنون داخل المدينة في حي مخصوص لهم اسمه حي بني قينقاع، وكانوا صاغة تجار ذهب وغيره حدادين وصناع للأواني وغيرها، وعندهم آلات الحروب والسيوف، وكان عدد المقاتلين فيهم 700، يعني جيش عظيم. وكان بنو قينقاع هم أشجع يهود المدينة، فهم أول من نكث العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد موقعة بدر اشتد كرههم وطغيانهم، وبدأوا يستفزون المسلمين ويثيرون الشغب، يسخرون من المسلمين ويؤذون كل من دخل السوق عندهم من المسلمين، وأخذوا يتحرشون بالنساء. الأمر اشتد، يعني اشتد البغي والضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر فجمعه، يا اجتمعوا يا بني قينقاع، فاجتمعوا، أخذ يعظهم ويقول: ارشدوا ولا داعي لهذه الأمور، لا داعي لهذه التحرشات، ولا داعي لهذا الشغب، أحذركم، ولكنهم ازدادوا غيا وضلالا وغرورا وغطرسة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر، يعني لما انتصر عليهم وقدم المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس. خلي بالك، تقاتلنا إحنا المقاتلون، وإحنا أهل الحروب، وإحنا أهل التدريب، وأنك لم تلق مثلنا. سبحان الله، استفزاز عظيم جدا. فأنزل الله تعالى قوله: قل للذين كفروا، يعني لليهود، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يعني كان لكم عبرة في الحادث الذي حدث من وقوع الحرب بين المسلمين وكفار مكة، فئتان التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهي فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، مثليهم في العدد وزيادة، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكان الذي قاله بنو قينقاع يعد إعلان حرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وكظم غيظة، وصبر المسلمون وأخذوا ينتظرون ما تأتي به الأيام. فازداد بنو قينقاع جرأة لما رأوا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظنوا أنه خاف منهم، وأخذوا يسيرون القلق والاضطراب، وسبحان الله يعني جنوا على أنفسهم. رأى ابن هشام عن أبي عون أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، يعني امرأة من العرب تاجرة جاءت ببضاعة، فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ تتكلم معه أحد الصياغ اليهود، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها. اليهود يقول لك: شوف وجهك، شوف وجهك. فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، جي من وراء ومسك طرف الثوب وربطه بطرف بآخر الثوب بشيء وهي لا تشعر، غافلة. فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها، طبعا هذا سخرية من امرأة وكشف عورة، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. انت ازاي تكشف عورة امرأة مسلمة؟ واستغاثت المسلمة، فالمسلم قتل الصائغ اليهودي، فاليهود شدت على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. خلاص، فحينئذ نفذ صبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخلف على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر، وأعطى لواء المسلمين لحمزة ابن عبد المطلب، وسار بجيشه إلى بني قينقاع، 700 مقاتل ولا غير، ورونا يعني. فلما رأوه تحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحصار، وكان ذلك يوم السبت من نصف من شوال العام الثاني من الهجرة، ودام الحصار 15 ليلة. فين أين قوتكم وأين شجاعتكم؟ لماذا تختبئون في الحصون؟ كنتم تقولون: لو قتلتنا لعرفت أننا نحن الناس. طيب أي تفضلوا إلى هلال ذي القعدة، فقذف الله في قلوبهم الرعب، فإن الله جل إذا أراد أن يخذل قوما وأن يهزمهم قذف في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم. قالوا: خلاص احنا مستسلمين، واللي تحكم بي يا رسول الله. فأمر بهم فقيدوا، يعني كتفوا، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلهم. فالمنافق المجرم عبد الله بن أبي بن سلول هنا لعب دورا رهيبا يمارس به النفاق، أخذ يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، ويقول: يا محمد، أحسن في موالية، هؤلاء حلفائي، بنو قينقاع حلفاء الخزرج، فأحسن فيهم واتركهم. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ابن أبي يكرر مقالته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، فأدخل يده في جيب درعه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني، هنا ماسك النبي صلى الله عليه وسلم من فتحة صدره، أرسلني وغضب حتى رأوا لوجهي ظللا، ثم قال ويحك أرسلني، لكن المنافق مضى على إصراره وقال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالية 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة تقتل 700 رجل في صباحية واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا المنافق الذي لم يكن قد مضى على إعلانه الإسلام طبعا نفاقا إلا نحو شهر واحد، عامله بالمراعاة، قال طيب خلاص أهبهم لك لكن يخرج من المدينة، لا أقتلهم لكن يخرج من المدينة ولا يجاوروني بها. فخرجوا إلى أذرعات الشام، خرجوا إلى منطقة في الشام ثم أذرعات، فلبسوا فيها ثم أهلكهم الله عز وجل. وغنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أموالهم، أخذ منهم 3 قسي جمع قوس ودرعين وثلاثة سيوف وثلاثة رماح، وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم هو محمد ابن مسلمة، شيء عظيم جدا. والمرة القادمة نتكلم عن غزوة أخرى تسمى غزوة السويق.